وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة الفلسفة. تم الاستعانة بنقطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد أبو راشد. يغطي هذا التسجيل الوحدة الأولى الدرس الرابع بعنوان تحليل نص فلسفي ضرورة الفلسفة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 25 إلى الصفحة 26 تحليل نص فلسفي ضرورة الفلسفة. يتوجه هذا النص إلى جميع القراء الذين يصنفون أنفسهم عن خطأ أو عن صواب في عداد بين قوسين الذين ليسوا بفلاسفة والذين مع ذلك يبغون أخذ فكرة عما تكون الفلسفة. فماذا يقول هؤلاء؟ العامل الفلاح: فيما يتعلق بنا نحن لا نفقه شيئا في الفلسفة، هي شيء لا يعنينا، إنها شأن المثقفين ذوي اختصاص، شيء في غاية الصعوبة، ولم يكلمنا عنها أحد على الإطلاق، تركنا المدرسة قبل أن ندرسها. الموظف، الطبيب، المهندس، بلى، أنهينا صف الفلسفة، لكن كان ذلك في غاية التجريد. كان الأستاذ متمكنا من مادته، لكنه كان مغرقا في الغموض، لم نحفظ منه شيئا. وإلى ذلك، ما جدوى الفلسفة أصلا؟ وإذا ما سألتهم جميعا، إذن بما أنكم لا تعتبرون أنفسكم فلاسفة، من من الناس في رأيكم يستحقون التسمية بفيلسوف؟ سيجيبون وبالإجماع: أساتذة الفلسفة طبعا. هذا الواقع يطرح بطبيعة الأمر سؤالين: الأول، هل من باب المصادفة حقا أن تتعلق الفلسفة إلى هذا الحد بتدريسها أو بالذين يدرسونها؟ ينبغي ترجيح الجواب النفي، إذ لا بد من الإقرار بأن اقتران الفلسفة بالتدريس هذا لا يبدأ مع مرورنا بصفوف الفلسفة. أفلاطون كان يدرس الفلسفة، وأرسطو كان يدرسها أيضا. الثاني، لنمضي قدما، لما كانت الفلسفة في الظاهر ليست ذات جدوى تذكر في الحياة العملية، بات من الجائز التساؤل ما جدوى الفلسفة؟ إنكم ترون كيف تجري الأمور مع الفلسفة، يكفي التفكير حول أبسط مظاهرها كي تبرز أمامنا دون أن تترك لنا فرصة لالتقاط أنفاسنا. أسئلة غير منتظرة وغير متوقعة، وهذه الأسئلة مصاغة على نحو يستوجب أن نطرحها، لكن دون أن يكون لدينا وسائل الإجابة عنها. أن نقوم بالتفاتة طويلة جدا، وهذه الالتفاتة ليست سوى الفلسفة إياها. أساتذة الفلسفة لهم مشاغلهم الحياتية اليومية كباقي البشر، قد يكونون محبين للموسيقى والرياضة، ليس هذا ما يجعل منهم فلاسفة. ما يجعل منهم فلاسفة إنهم يعيشون في عالم على حدة، في عالم مغلق متشكل من المؤلفات البارزة في تاريخ الفلسفة. إنهم يعيشون مع أفلاطون، مع ديكارت، مع كانت، مع هيجل، مع هوسرل، مع هيدجر. ماذا يعملون؟ إنهم يقرؤون، يعيدون القراءة في أعمال كبار المؤلفين ولا يكفون عن قراءتها، أمر مثير للدهشة مع ذلك إعادة القراءة المستدامة. لن يحدث أبدا أن يكتب أستاذ الرياضيات أو فيزياء على إعادة القراءة المستدامة لبحث في الرياضيات أو الفيزياء. هؤلاء الأساتذة يقدمون المعلومات، يشرحونها أو يبرهنونها، ونقط على السطر لا عودة إليها. إن كل الفلسفات تقريبا معاصرة بالنسبة إلى الفيلسوف، إنها تتجاوب بعضها مع بعض، كما رجع الصدى لأنها في الواقع لا تجيب إلا على الأسئلة نفسها التي تشكل عماد الفلسفة. من هنا الأطروحة الشهيرة، الفلسفة أبدية، وأن الفلسفة لا تاريخ لها. فبالنسبة إلى أستاذ الفلسفة، ليست الفلسفة مادة تدرس. ما الذي يعمله أستاذ الفلسفة إذن؟ إنه يعلم تلامذته أن يفكروا بقيامه أمامهم بتأويل كبريات النصوص أو كبار المؤلفين في الفلسفة، وبمساعدتهم على التفكير بدورهم اقتداء به، وبكلمة بإلهامهم حب التفكير. المناقشة: السؤال الأول، أحدد المصطلحات الجديدة في النص. الجواب: الفلاسفة الذين ليسوا فلاسفة، التجريد، الفلسفة، أساتذة الفلسفة. السؤال الثاني، ألخص الأفكار الأساسية في النص وأعرفها بطريقة خاصة. الجواب: الفلسفة من شأن المختصين، ولا علاقة لها بالإنسان العادي كالعامل والفلاح، ولا بالموظف كالطبيب والمهندس. علاقة الفلسفة هي بالذين يدرسونها، بين قوسين الطلاب في المرحلة الثانوية، ويدرسونها، بين قوسين مدرسي الفلسفة. ما يجعل مدرسي الفلسفة فلاسفة تعايشهم مع المؤلفات الفلسفية البارزة في تاريخ الفلسفة، وهم أثناء قراءتهم لها يعيدون الحياة لهذه الأعمال. كل الفلسفات معاصرة وتتجاوب مع بعضها البعض. السؤال الثالث، استنتج الإشكالية الأساسية في النص. الجواب: هل الفلسفة ضرورية للإنسان أم لا؟ السؤال الرابع، أركب مقطعا فكريا أبين فيه أهمية تدريس الفلسفة وضرورتها. الجواب: ليس من الصحيح القبول بالرأي القائل أن الفلسفة ليست ذات جدوى، بل على العكس تماما، هي ضرورة ملحة، فهي الأداة الفكرية الناجعة التي يتم من خلالها تعليم الشباب كيفية تقبل الرأي الآخر، والتعامل مع الأفكار المتشبعة، والتفكير في مشكلات الحياة المختلفة بطريقة أكثر عقلانية. السؤال الخامس: أدافع عن الأطروحة القائلة الفلسفة أبدية. الجواب: أي إن الفلسفة ليست لها نقطة نهاية، بل هي مستمرة وغير قابلة للتوقف عند حد، ومهما كانت الدراسة الفلسفية لموضوع معين قديمة فيها تبقى معاصرة ولا تاريخ لها. انتهى الدرس.